الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في تحسين كفن الميت. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبر فكفن في كفن غير قائم وقبر لله، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يقر إنسان إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قوله غير طائل أي حقير غير كامل السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليه هو بفتح الله، وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقير، سببه أن الدفن نهارا يقومه كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد. وقيل لأنه كانوا يفعلون ذلك بالليل لغلاءة الكفن فلا يمين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان. قال: والله أن النبي صلى الله عليه وسلم فصدهما معا. قال: وقد قيل هذا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصل في الدفن في الليل أنه مكروه وممنوع إلا إن دعت حاجة أو ضرورة، وهذا الحديث هو الأصل في هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، والزجر من أشد أنواع النهي، ولا سيما إن اصطحب الدفن بالليل رداءة كفن أو قلة تشييع، وأردأ الأنواع على الإطلاق إن لم يصل على الميت. قد يضطر الإنسان أن يدفن ليلا، وهذا الاضطرار ليس مخصوصا في زمان ولا في مكان، وقد وقع وما زال يقع، والدفن في الليل مأذون فيه، والخلاف حاصل بين الأئمة المعتبرين كما سيأتي من كلام الشارح رحمه الله تعالى. فهذه الحادثة كانت سبباً لأن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً بالناس، لما ذكر له أن رجلاً من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل. والمراد في الكفن غير الطائل ليس الكفن ذا النفاسة وذا القيمة العالية، وإنما كفن بطريقة ليست بطائلة أو بكفن ليس بسابغ ولا نقاوة فيه ولا نظافة ولا بياضة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشارح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر حتى يصلى عليه، هذا النهي من الحرمة، لأن الأصل في الصلاة على الميت كما قررنا في بدايات كتاب الجنائز أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه من الفروض الكفائية الواجبة على المسلمين، فإن لم يفعلوا بذلك أثموا حتى يقوم بعضهم بذلك. الظاهر في الحادثة أن الذي صلى عليه قليل بسبب الدفن في الليل، وأن الرجل فقير، وأن القوم ما ملكوا ما يجعلهم يحسنون الكفن، فالعجلة مع الغفل مع الغفلة مع عدم تحصيل الشيء الزائد لو كان ذلك قد وقع في النهار أدت هذه الملابسات إلى هذه الحادثة التي جرت. المدينة بلاد حارة، والضابط عند أهل العلم أن الميت إذا احتاج للوضع في الثلاجة كما يقولون اليوم ويتغير إن بقي خارجها، فالضابط أن يدفن ليلا، وأما إن ترك ولم يتغير بانفجار أو نحوه أو انبعاث رائحة كريهة منه بأن يبقى عند أهل المعرفة وأهل الطب بأن لا يتغير من العشاء لوقت الدفن، فحينئذ الدفن في الليل ممنوع. أما إذا وقعنا في شك فالأصل العجلة في الدفن، ولا سيما أن العلة التي منعت من تكثير الناس وتزويد الكفن في ذاك الزمان تكاد أن تكون قد تلاشت في هذا الزمان، فالناس اليوم في الدفن في الليل عند الحاجة لعلهم يستطيعون أن يكسروا أنفسهم أو أن يحسنوا كفنهم، فهذه علة تدور معها الأحكام وجودا وعدما، فإن وجدت فكان الدفن أعني تحسين الكفن وتكسير المصلين، كان الدفن يعني قد خرج من حد الكراهة مع الخوف من تغير الميت، وإلا فالأصل الكراهة. هذا الحديث يفيد الأصل في عدم يعني في تكفين الميت كيفما كان، وعدم قيام أهل الاختصاص الحاذقين في تكفين الميت، وعدم يعني تشيع الميت تلك الكثرة الكاثرة تشيع الميت، إن قامت احتفت هذان الأمران بالجنازة الأصل المنع. نسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك.
إياك أن تظن إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، أي إلا أن يضطر الإنسان إلى دفن الميت قبل الصلاة عليه. إياك أن تظن هذا، إياك أن تظن أنه يجوز أن نقبر الميت ليلا إن اضطررنا إلى عدم الصلاة عليه. المراد بالحديث إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى الدفن ليلا مع الصلاة عليه. المراد إلا أن يضطر إنسان الدفن ليلا، وإلا الدفن نهارا مع عدم الصلاة عليه محرم. يعني لو أردنا أن ندخل إنسان في الليل أن ندفنه في النهار لكان هذا ممنوعا. فالمراد من الاستثناء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر، وهذه من الأحاديث القليلة التي فيها استخدام عبارة الاضطرار، هذه من الألفاظ القليلة التي فيها استخدام عبارة الاضطرار. عبارات الأصوليين المشقة والتكليف والضرورة يعني هي عبارات اصطلاحية، وغلب الاصطلاح عليها على العبارات الشرعية. الشرع يقول التكليف، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما العبارات التي فيها المشقة والاضطرار ولا يعني وما شابه ليست بمعنى الاضطرار عند الأصوليين الذي فيه تمام الهلاك، الاضطرار أيضا يدخل تحت الشدة التي لا مطاق، الميت الذي يؤذي الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة، فإن اضطررنا لذلك فحينئذ ندفن ليلا ولا حرج في الدفن ليلا. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة.
قال إلا أن يضطر، ما معنى إلا أن يضطر؟ ما لازم قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر؟ أن الأصل المنع. إذا لم نوجد اضطرار في الدفن ليلا، الأصل حكم الدفن ليلا المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك حال الاضطرار. قلنا حال الاضطرار أن يتغير الميت بأدنى أول درجات التغير، فحينئذ تدفن ليلا، ولا يوجد يعني في شرعنا وضع الميت في الثلاجة، وذكرت لكم فيما سبق محاذير وضع الميت في الثلاجة ولا سيما عند تغسيله، بينت هذا مفصلا سابقا. نعم.
قال: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري الا لضروره، وهذا الحديث مما يستدل له به.
اذا هذا الحديث يدل على جواز الدفن في الليل عند الضروره. نعم.
وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعه من السلف دفنوا ليلا من غير انكار.
اما دفن ابي بكر فقد ثبت عند البيهقي في السنن، وسياتينا ان شاء الله ضمن حديث طويل، ولا ادري لماذا اغفل الشارح الامام النووي رحمه الله تعالى ما ثبت عند الترمذي وابن ماجه في السنن. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، وهو كما قال من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل رجلا قبره ليلا واسرج في قبره. ثبت عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا ليلا في قبره وأسرج في قبره. يعني ما معنى أسرج في قبره؟ يعني أنزل السراج الذي يمكنه من الرؤيا التي تعين على تحسين دفن الميت وعليه. فهذا الحديث إذا أردنا أن يعني أن نوفق بينه وبين حديث الباب فلا بد أن نبقى مضطرين، لا بد أن نبقى ذاكرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إلى ذلك. يعني الأصل في الدفن في الليل وفي كراهة إلا عند الاضطرار. والذي وقع مع أبي بكر وغيره من السلف الذين دفنوا ليلا إنما كان ذلك من خوف تغيرهم، كانوا قد خشي الناس عليهم من التغير، فالميت إذا تغير يعني مباشرة يدفن، ومن كرام الميت العجلة في دفنه وألا يظهر منه ما يأنف أن يظهر منه وهو حي ويؤذي الأحياء. فالإنسان يأنف أن يظهر منه ما يؤذي جلساءه وما يؤذي أحباءه، فما يأنف منه الميت أن يظهر منه في وهو ميت، ينبغي أن يتوارى وأن يدفن وأن يتعجل في دفنه وألا يمهل إلى الصبح مثلا. ولذا في شرعنا قلت لكم هذا أكثر من مرة، الدفن لا فضيلة للصلاة على الميت في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له ليس المراد أنه يمنع من الأجر، لكن المراد أن الصلاة على الجنازة في المسجد ليس لها أجر زائد عن الصلاة خارج المسجد. ولذا كان الناس ولا يزالون في بعض المناطق كمنطقة وادي السير في بلادنا مثلا لا يصلون على الجنائز في المساجد، وإنما يصلون على الجنائز في المصليات التي تكون قريبة من المقبرة، تكون قطعة أرض بعيدة لا يوجد فيها قبور وبعيدة كل بعيدة منفصلة عن المقبرة يصلون عليها ثم يحولونه إلى الدفن. وهذا يكون بعد العشاء ويكون في وقت الضحى ويكون في كل أوقات الأوقات. والناس اليوم للأسف يضطرون أن يأتوا للمساجد لقلة من يشيع الميت من المصلين، قد يلحق الميت للأسف الكبير عدد من ذويه وأقاربه وجيرانه ومعارفه، وكثير منهم للأسف لا يصلون. فهذا الذي لا يصلي لا يحتسب الأجر ويفوت كثيرا من الطاعات. وابقوا على تذكر من هذا الأمر أن الجنازة من الوفاة إلى الدفن إلى العزاء كلها طاعات وعبادات خاصة وتحتاج إلى أدلة خاصة، فهي من العبادات التي تشملها أن الأصل فيها الحظر إلا ما ورد الدليل الذي يدل على الجواز. لا يجوز للإنسان في العبادة أن يفعل ما يشاء في الجنازة وما يتبع الجنازة، لا يجوز له أن يفعل ما يشاء، وإنما هي عبادة خاصة، وهذه العبادات الخاصة تحتاج إلى أدلة نقلية صحيحة. فنحن نبحث مسألة الدفن بالليل ونرى أن الأدلة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الذي ذكرته لكم عند الترمذي وابن ماجه، النبي دفن ليلا وتولى هذا الدفن بنفسه، والنبي وهذه سنته الفعلية. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن ذلك بالسنة القولية بقوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فالسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية أيضا. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أو الشاب، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى باختلاف الروايات في حديث رقم 956 في صحيح مسلم، ويأتينا قريبا في الباب 23 من أبواب الجنائز. فامرأة كانت تقوم المسجد أو شاب كما في الرواية الأولى عند الإمام مسلم في الصحيح، دفن مات ودفن ليلا، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أذنتموني؟ لماذا لم تخبروني؟ لماذا لم تخبروني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الدفن ليلا. فالدفن ليلا من سنته القولية والفعلية والتقريرية، ومن سنة أصحابه، وهذا كله محمول على الحاجة، هذا كله محمول على الاضطرار. إن خيرنا بين الدفن بالليل والنهار فيكره أن نختار الدفن بالليل، والأصل أن ندفن بالنهار. أما إذا كان الأمر ليس بالاختيار ورأينا أن الميت يتغير فلا يوجد عندنا ثلاجة، لا نضع الميت في الثلاجة، وإنما ندفن الميت في الليل، ندفن الميت ليلا. نعم.
قال رحمه الله: وبحديث المرأة السوداء أو الرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: توفي ليلا فدفناه في الليل. فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كان قلنا ولم ينكر عليه.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تلك المرأة السوداء وصلى عليها بالخبر. وهذا دليل على أن الإنسان له أن يصلي على الميت بعد قبره إذا لم يقصر في إدراك الصلاة وما لم يرم الميت. وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث، وقد قيل للإمام أحمد أن أحدهم أو أن بعضهم يقول إن الصلاة على القبر بدعة، قال ذلك رجل سوء، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على الميت بعد قبره. وعلماؤنا يقولون أولا لا تقصر، مثل حادث النبي صلى الله عليه وسلم ما علم إلا بعد الدفن، فرجل عزيز تحبه مات بعيدا عن بلدك، ما استطعت ان تصلي عليه، فهل لك ان تصلي على قبره؟ لا حرج. ما لم يرم، يعني ما لم يعني يذوب في الارض، ما دام حاضرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على اثر ليله الدفن، ونص أهل العلم على كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قبره، لأن النبي حي في قبره، فلا يشرع للإنسان أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف هذا عن من قبلنا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على هذه المرأة السوداء. فالشاهد أن هذه المرأة دفنت ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر دفنها ليلا. فكل هذه السنن القولية والفعلية والتقريرية تدل على الجواز، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأجاب عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينفع
المجرد بالدفن بالليل. قطعا هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وزجر، ليس من أجل الدفن بالليل، وإنما من أجل، قال إيش؟ نعيد الكلام، تدبر الكلام يقول:
قال: وأجاب عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة
يعني النبي زجرهم ونهاهم لأنهم ما صلوا على هذا الميت. هل لو كان النهي بترك الصلاة هل من فائدة لليل؟ لو دفناه نهارا وترك الصلاة عليه أيقع الزجر أم لا يقع؟ هل من معنى لليل إذا؟ ما معنى الليل؟ وهل يظن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدفنون ميتا دون أن يصلوا عليه؟ فالنهي كما قال القاضي عياض للمعنيين السابقين أنهم كفنوا في غير الطائل وسيأتي شرحه، والأمر الآخر أن الذي تبعه ممن صلى عليه عدد قليل. أما أن يكون النبي قد زجرهم لأنهم ما صلوا عليه بالكلية، فإذا كان الأمر كذلك فلا داعي لذكر الليل ولا صلة للصلاة بالليل أو بالنهار. دفنا ليل أو نهار إذا لم نصلي عليه، فالزجر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم حاصل إذا كانت العلة عدم الصلاة عليه. الزجر حاصل وقد ذلك ليلا أو نهارا، فلا معنى لذكر الليل إذا كان الزجر من أجل ترك الصلاة. والله تعالى
قال: وإنما نهى لترك الصلاة أو
لطيئة المصلين. الثاني والصلاة مجلس المصلين وأفتن في غير طائل. نعم.
قال: أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق.
عن المجموع بترك ترك الصلاة بنبذ ترك الصلاة. لا يتصور الصحابة يدخلون بترك الصلاة عليه. نعم.
قال: وأما الدخل في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها، فاختلف العلماء فيهما.
إذن في أوقات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة اختلف العلماء في توجيهها في تزاحم الأدلة في مكانها. وهذه الأوقات وردت في صحيح مسلم وتأتينا ويأتي الكلام عليها مفصلا. فأخرج مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر أمواتنا. ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حين تغرب. الأوقات الثلاثة: وقت كون الشمس في طلوعها في أول طلوعها، ووقت كون الشمس في منتصف السماء في وقت الظهيرة قبل الميل قبل أن تميل فيدخل وقت الظهر، والوقت الثالث في وقت غروب الشمس قبل أن تغرب. هذه أوقات مكروهة فيها الصلاة، مكروهة فيها قبر الأموات. هذا نهي عام. عندنا مثلا الصلوات لها أسباب. إنسان دخل المسجد فأراد أن يصلي تحية المسجد، وصلاة تحية المسجد صلاة لها سبب، ودخل بعد الفجر. الآن أي حديث نسلطه على الآخر؟ نسلط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين على حديث النهي، أم نسلط حديث النهي على حديث لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين؟ هذا التسليط نقل ولا اجتهاد؟ فهم ولا نقل؟ تسليط أي حديث على الآخر؟ اجتهاد. إذا ذهب الحنفية والمالكية فسلطوا حديث النهي على حديث الأسباب، فقالوا من دخل تحت المنزل يجلس دون الصلاة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى تسليط الحديث الذي له سبب على الصلاة، وهذا أقعد عند العلماء، لأن الصلاة التي لا تؤدى كالفريضة إذا كان الإنسان نائما فاستيقظ وقت الكراهة يؤديها أم لا يؤديها؟ يؤديها. فإن جوزت أداء الفريضة أصبح عاما مخصوصا، والعام متى الشرع أذن بتخصيص بعض أفراده فلا يبعد أن نلحق به سائر الأفراد. فعند علمائنا العام المخصوص أضعف في دلالته على سائر الأفراد من العام المطلق. فالنبي فلم شرع أذن بتخصيص بعض الصور، بتخصيص بعض الصور فلا يبعد أن يخصص بعض الصور. المعنى أن هذه الأوقات ثابتة في صحيح مسلم في حديث عقبة بن عامر التي وردت فيها الكراهية، إن دعت حاجة دعت حاجة فنلحقها بالصلاة ليلا، جواز القبر ليلا عفوا، جواز القبر ليلا. وكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا بالزجر بأشد الصيام، فلما النبي قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك فأصبح العام في النهي في الدفن مخصوصا وليس عاما مطلقا. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذه الصورة فتصبح الدلالة على سائر الأفراد عند الحاجة والضرورة تلحق بها. فإذا احتجنا أن ندفن في الأوقات التي ترادفنا، وإلا الأصل أن نتجنبها. فإذا صار عندنا في النهي عن الدفن ليلا والنهي عن الدفن في أوقات الصلوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها يشملها النهي، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: فقال الشافعي وأصحابه: لا يكرهان إلا أن يتحمل التأخير إلى ذلك الوقت لغير سبب. وبه قال ابن عبد الحكم المالكي: وقال مالك: لا يصلى عليها بعد الإسبار والإصرار حتى تطلع الشمس أو تغيب.
الإصرار منه الحديث أسفر بالفجر، أن يظهر البياض وأن يسفر الفجر قبل أن تطلع الشمس، يعني آخر وقت الفجر. والإصرار عند أول طلوع الشمس وبين طلوع الشمس ومع الغروب. فمنهم من كره هذا. الأصل الكراهة إلا عند الحاجة، ما في حاجة نتجنب هذه الأوقات. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة: عند الطلوع والغروب ونصف النهار، وكره الليل الصلاة عليها في جميع أوقات النهي. وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن. قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه.
توسطه من حيث القيمة، وستره حتى يواري الميت فلا يظهر منه شيء ويستر عورته، ونقاؤه ونظافته هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا كفن أمواتكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم، يتزاورون فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا كفن أمواتكم. فالأصل في كفن الميت أن يكون نقي وأن يكون أبيضا وأن يكون نظيفا وأن يكون ساترا، أن يكون كما قال يستر، أن يكون كثيفا ويكون بالمتوسط، ما يكون بالمتوسط حيث القيمة، لا يكون من أردع الأنواع ولا من أحسنها. ولهذا ثمرة تذكرها بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال: وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أخطر منه ولا أحقر.
هذا إيش؟ هذا لما يقع الخلاف بين الورثة في قيمة الكفان، فما هو الفيصل في رفع الخلاف بينهم؟ نوع اللباس الذي كان يلبسه في حياته. ماذا كان يلبس في حياته؟ فكفنه من حيث القيمة والنفاسة هو كفنه الذي على المستوى الذي كان يلبسه في حياته. فإذا تشاجر الورثة فيما بينهم فهذا الذي يقضي بينهم. قال: وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفخر منه ولا أحقر، من نفس الجنس الذي كان يلبسه. طبعا التواضع في اللباس من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله: البذاذة من الإيمان. ومعنى البذاذة التواضع في اللباس. ولذا أبو بكر في النزع أمر أن يكفن بأثوابه الخلقة، وقال الحي أولى به، وهذا دلالة وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم على لأبي بكر بالإيمان. تواضع في كفنه، التواضع في الكفن لا حرج فيه. ولذا ورد عن جمع من السلف من التابعين أنهم كانوا يوصون أن يكفن الواحد منهم في ملابس الإحرام، يعني عندك ملابس إحرام، فكان يوصي أن يكفن في ملابس الإحرام، بمعنى أنه يعني اللباس الجديد يدخره للحج. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند أحمد عن عائشة كفن بثلاث أثواب سكونية جلود كان جديدا. فمن استحضر هذا المعنى وأراد الجديد للتزاور بين الأموات، وكيف يقع التزاور لا نعرف، لأن الحياة التي في البرزخ لا نعرفها، وأراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، فهو مأجور. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر، الله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقفه فليحسن كفنه فوقوه بوجهين فتح الفاء وإسكانها.
يعني إيش؟ إيش قال؟ بفتح الفاء وإسكانها. فليحسن كفنه وليحسن كفنه، ما الفرق بين الأمرين؟ يحسن كفنه وليحسن كفنه. كفنه كفن، كن ساتر، كن أبيض، كن نقي. وكفنه تكفينه، طريق للتكفين. الكفن اللي هو إيش؟ المادة التي سيكفن فيها، يحسنها. فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه. شو يعني فليحسن كفنه؟ فليحسن طريقة تكفينه، فليحسن طريقة تكفينه. نسمع.
قال القاضي: والفتح أصور وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث.
طيب، لماذا الفتح أصور؟ قال كفنه، قال فليحسن كفنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بأي مناسبة؟ لأنهم كفنوه بثوب غير طائي. ويعني بثوب غير طائي؟ ما معنى بثوب غير طائي؟ كفن رديء في ذاته كفنه، في طريقته كفنه. إذا كان الكفن غير طائل في ذاته رديء فيقال كفنه، وإذا كان الكفن جيد لكن طريقة التكفين ما كانت جيدة يقال كفنا، يقال فليحسن كفن. الآن مرد الترجيح على بثوب غير طاهر، ما المراد بثوب غير طاهر؟ فلما كان الأمر يحتمل الوجهين في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم بثوب غير طائر، فكان النقيض نقيض الفعل فليحسن قالوا كفنه أو كفنه. إذا كان غير طائر بذاته هو رديء لا يستر فقالوا كفنه، وإذا قالوا لا هو جيد كفن لكن الذي صنع الذي قام به على وجه ليس بجيد قالوا كفنه. ولذا قال سلام ابن أبي مطيع عند الإمام الترمذي في الجامع قال فليحسن كفنه، قال هو الصفاء وليس بالمرتفع، والمراد هو الصفاء أي النقاء والبياض، المراد الصفاء النقاء والبياض. وفي هذا إشارة إلى أن المراد هنا كفنه وليس كفنه، ما دام صفاء ونقاء وبياض إذن هو غير طائل بأي صوت، ليست العبرة بالطريقة وإنما لماذا أخفوه عن أنظار الناس ودفنوه ليلا؟ قلنا لسببين. لماذا وقع الزجر؟ قلنا لسببين، سبب تغطيه سوء الكفن. إذا العبرة ليست بالطريقة، يعني الذي يبدو أن العبرة ليس سوء الكفن بطريقة الكفن وإنما أنه لا يوجد له إلا هذا النوع الذي هو ليس الحسن الذي هو ليس بطائل، يعني شيء ليس له وزن، ليس فيه نقاء، ليس فيه صفاء، ليس فيه بياض، ليس فيه جدة، ليس فيه نظافة على الوجه التمام والكمال، يعني شيء يشوبه شيء من استعمال أو ما شابه فقط بغير طائل. فإذا كان الأمر كذلك يحسن كفنا، ولكن يبقى الاحتمال الثاني قائما، وهذا يعني هذا خصيصها في العربية. العربية تحتمل أكثر من وجه، وكل وجه من الوجوه يعطيك معنى زائدا عن الآخر، وأكثر ما يظهر هذا في القراءات. القرآن ثري ألفاظه قليلة ومعانيه كبيرة، ومن المعاني الكثيرة للقرآن الكريم قراءات، فكل قراءة تزيد عن الآخر شيئا. كذلك الوقوف، القرآن الوقوف وين أين تقف، فكل وقف يعطيك معنى، وهكذا. فهناك أسباب كثيرة لحمل المعاني الكثيرة للألفاظ القليلة في القرآن الكريم. نعم، باب الثاني نقرأه على عجل.
قال رحمه الله تعالى باب الإسراع بالجنازة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزبري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة وخير، لعله قال تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك
هذا الباب أورد الإمام مسلم تحته حديث واحد أورده من عدة طرق، ذكر له ثلاث طرق، اثنتان منها عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم ختم الباب الطريق الثالث بمن تابع سعيد. وهذا الحديث عند البخاري في صحيحه أيضا، ووصل البخاري إلى ابن عيينة من طريق شيخه علي بن المدين، وكذلك الإمام مسلم وصل إلى ابن عيينة في الإسناد الذي معنا من خلال طبقة واحدة وهما شيخاه أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب. فتساوى الإمام البخاري ومسلم في رواية هذا الحديث وإسناد الإمام مسلم فيه خماس، والحديث عند الإمام البخاري برقم 1315 في صحيحه، وذكره في كتاب الجنائز وبوب عليه بقوله: باب السرعة الجنازة. المعنى واحد والحديث ظاهر، أخرجه الإمام مسلم عن شيخين، ثم ساق سند الشيخ الأول، قال أبو بكر الشيخ الأول ابن أبي شيبة، وهو أكثر من أخرج له في صحيحه، فأخرج له في صحيحه 1540 رواية. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي عن أبي هريرة أن أسرعوا بتجهيزها ولا أسرعوا بحملها، كما الأمران اللفظ لا يحتمل الأمرين، بقرينة خارجة عنه، ولكنه يحتمل الإسراع بالتجهيز بدلالة اللازم. أما اللفظ الذي منعنا نحمل المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالإسراع بالتجهيز قرينة لفظية وردت في آخر الحديث، قال: وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. فلم يبقى معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا إلا أسرعوا بليش؟ أسرعوا بالسير في الجنان، أسرعوا بالسير في الجنان. فالمراد الإسراع بالسير. طيب إسراع بالتجهيز لازم، لن نسرع بالحمل حتى جاهزهم، لكن فرق بين أن نقول أسرعوا تشمل المعنيين بلفظها أو بلازمها. فاللازم دلالة لكن ليست بقوة دلالة اللفظ، وورد في اللفظ في سياق اللفظ ما لا يسعف على أن يكون التجهيز مرادا. ورد تضعونه عنكم لا يكون مراد اللفظ، فبقي باللازم، بقي باللازم أن الجنازة لا يحمل ولا يسرع بتحميلها إلا بعد أن تجهز، والله تعالى أعلم. قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة عبادة وقعت فيها مخالفات عديدة، سأحاول إن شاء الله تعالى ذكر أشهر المخالفات بعد قليل. إسراع بالجنازة واجب على ذوي الميت، ومن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أثم، ولا يجوز التخلف عن هذا الأمر إلا لضرورة معتبرة. فالنبي يقول لأمته: أسرعوا بالجنازة، والإسراع بالجنازة مصلحة للأحياء وللميت، ويأتينا في الأحاديث إن كان صالحا فيقول: قدموني قدموني. ومن الخطأ الشنيع اعتقاد بعض الناس والله إذا كان الميت صالح كان خفيفا، وإذا كان الميت طالعا كان ثقيلا، فلا صلة بين الوزن وبين الصلاح وعدمه. يعني من الاعتقادات الشائعة كثير من الناس أن الصالح لما يحمل يكون خفيف. طيب قد يكون الرجل الصالح ثمين متين ثقيل، ما الذي يمنع؟ أن هذه خرافة ما أنزل بها السلطان. لكن الميت هل النزع يعرف مآله؟ ملائكة رحمة أم ملائكة عذاب؟ نسأل الله العافية. الصالح يقول: قدموني. يعني أنت لما تسرع في الجنازة أنت تمتثل أمر من تحمله ممن تحب، يفرحه بإسراع يفرحه. والإسراع كما في تتمة الحديث أيضا مصلحة للحي، إن كان يحمل رجلا في شر وأعماله فيها والعياذ بالله تعالى صلاح وغير صلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. الإسراع ينبغي أن يكون مع رفق، مع رفق ولطف. والإسراع ينبغي أن يكون دون ركض، علماءنا يقولون دون خبب. فيكون ليس كالمشي المعتاد، وإنما هو شيء زائد عن المشي المعتاد، لكن دون خبب دون ركض، لأن فوق ذلك يؤدي إلى أشياء، منها أن الضعيف الذي يحمل ينقطع، ومنها أن الذي يحمل تقع عليه مشقة زائدة، ومنها قد لا يسيطر الحملة على النعش، وقد يميل الميت وقد يسقط من النعش. فالإسراع المراد به دون الخبر، ولكن فوق المشي المعتاد. هذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. ثم علل ذلك فقال: إن تكن، أصلها أن تكن، إن تكن صالحة فخير. إن تكن اسم كان الجنازة، صالحة خبر كان، فخير مبتدأ خبره محذوف، فخير هناك، تكن صالحة، إن تكن صالحة فخير هناك، خير في المكان الذي توصلونها إليه. قال: فخير هناك. لعله قال: تقدمونها عليه. لعله قال، لعله قال، كأني بالقائل سعيد. لعل أبا هريرة قال فيما ينويه ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع في شيء، في شيء، شك في لفظة. هذه الدقة الشديدة عند المحدثين، اختار اللفظة التي قال لعله قال، قال فلعل، لعله قال، لعل سعيدا، سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدمونها علي. ناسب الإسراع، أنت تسرع لأنك تريد أن تعجل له الخير. معنيان متقابلان، متقابلان بل متعاكسان، يشملهما الإسراع في الجنازة، ولكل معنى حكم. قال لعله قال تقدمونها علي، خير لماذا تبعد من تحب عن الخير، أسرع. قال وإن تكو غير ذلك، كلام كذلك عن الجنازة، وإن تكو جنازة، وليس المراد الجنازة، ذكرت لكم في الدرس الأول الفرق بين الجنازة والجنازة، وقلنا الجنازة النعش والجنازة الذي في النعش، الجنازة الذي في النعش يعني الميت. فقال وإن تكو الجنازة الميت غير ذلك فشر تضعونه، شر تخطونه عن رقابكم، شر تخطونه عن أعناقكم، فأي مصلحة لكم في عدم الإسراع؟ ما دام أن الذي تحملونه شر، ويستلزم الشر البعد عن الرحمة. تبع علي، فإن تكون صالحة قال تقدمونها، وإن تكون غير ذلك ماذا قال؟ ما قال تقدمونها، قال شر تضعونه عنكم، أسرقوا شر، تحملوا شر تضعوه. في إشارة إلى المشي مع جنادة العاصي ما لم يكن مبتدعا جاهرا ببدعته، فالأصل في هجر، الأصل أن يهجر المبتدع مبتدع في حياته وبعد وفاته. فلا ينبغي أن يبقى الشر لصيقا بكم، أنتم الشر تضعونه ما تقدمونه، تضعونه الخير الميت والشر المصلحة لمن؟ الحي، الحي يتخلص منه. طيب هل هذا يتنافى من حصول على حصول الثواب؟ لا، لما قال تخطونه تضعونه عنكم ما قال تقدمونه إليكم، إذن أنكم لكم ثواب وهذا شر ادفنوه وابعدوه عنكم. طبعا في الحديث بدلالة اللازم منع مصاحبة غير الصالحين، أن تضعونه عن رقابكم، الحديث يدل بدلالة اللازم على منع مصاحبة غير الصالح. إذا قال الله عز وجل الإخلاء بعضهم ببعض عدو يومئذ، عدو إلا المتقي، فالخليل عدو خليل إلا المتقي. قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، والعرب تقول الصاحب سهل. قال شر تضعونه عن رقابكم، شر ينبغي أن لا يكون لصيقا بك، ينبغي أن لا يكون رفيقا، أن لا يكون قرينا بك. شرير وغير الصالح ينبغي أن تهجره، إما أن تهجره هجر إيجابي لتعيده للحق بهجرك، أو تهجره هجرا سلبيا فتحمي نفسك من شره فتبتعد عنه مخافة أن يصلك شره. إن كنت أنت الأقوى هجر إيجابي، وإن كنت أنت الأضعف هجر وقائي. هذا في صحبة الصالح. نسمع الطريقة الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر حامد وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث.
قوله كلاهما عن الزهري، من المراد بهما؟ كلاهما عن الزهري، أفضل معمر، والآخر محمد بن أبي حفص عمر بن راشد الأزدي، ومحمد بن أبي حفص ومحمد بن ميسرة أبو سلمة المصري، كلاهما يرويه عن الزهري عن سعد. طب لماذا أورد المسلمون هذا الحديث؟ ما فائدة هذا الطريق؟ أفضل متابعة معمر ومحمد بن أبي حفصة لمن؟ ابن عيينة. كلاهما تابع ابن عيينة في الرواية عن الزهري، وقعت أخطاء لابن عيينة عن الزهري، فمسلم رحمه الله تعالى ذكر من روى الحديث. الحديث الذي ساقه عن طريق معمر، قال في حديث معمر قال لا أعلم، أخرج طريق معمر عبد الرزاق المصنف الجزء الثالث صفحة 441 وأخرجه عن عبد الرزاق أحمد في المسند الثاني 280. قال أحمد وأسوق لفظه: حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث. ماذا قال مسلم؟ قال: في حديث معمر قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث. إيش معنى هذا الإجمال لما قال في رواية معمر؟ يعني في رواية معمر عن الزهري عن سعيد قال سعيد بن المسيب: لا أعلمه، لا أعلم أبا هريرة إلا رفع الحديث. القائل لا أعلمه معمر بسنده إلى سعيد، وهو يرويه عن سعيد بواسطة الزهري، يعني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لا أعلمه، ومراده لا أعلم أبا هريرة إلا رفع الحديث. الحديث مرفوع، وهذا غيب، والصحابي ما لم يعرف عنه أنه يأخذ عن أهل الكتاب إن ذكر شيئا لا يدرك بالعقل والرأي فحكمه حكم الرفع، لكن مع هذا فقد صرح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أعلمه إلا رفع الحديث. لفظ عبد الرزاق عند أحمد قال: أسرعوا بجنائزكم فإن كانت صالحة عجلتموها إلى الخير. لفظ أوضح، قال: فإن تكن صالحا فخير تقدمونها إليه. عبد الرزاق أحمد في مروءة عبد الرزاق لفظه: فإن كانت صالحة عجلتموها إلى الخير، وإن كانت طالحة استرحتم منها. بل ما يقول شر تضعونه عن رقابكم، قال: استرحتم منها. إذا قالوا أهجر الشر، صاحب الشر أهجره. قال: فإن كانت طالحة استرحتم منها ووضعتموها عن رقابكم، ووضعتموها عن رقابكم. نأتي للطريق الثالثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال: هارون حدثنا، وقال الآخران أخبرنا الله، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم.
إسناد ثلاثي، هذا الإسناد فيه متابعة أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهو أنصاري مدني صحابي. لمن؟ تابع من؟ تابع سعيد بن المسيب في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة. فكما أن في الإسناد السابق لطيفة، وهي رواية الزهري عن سعيد، فيه رواية تابع عن تابع، ففي هذا الإسناد اللاحق لطيفة، وهي رواية صحابي عن صحابي، صحابي صغير عن صحابي كبير، رواية أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا الحديث رواه غير واحد عن أبي هريرة ثم عن سعيد، ورواه غير واحد عن سعيد. والحديث قال فيه: أسرعوا بالجنازة. قلنا: أسرعوا بالجنازة بدفنها، بالجنازة بدفنها، فإن كانت صالحة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، قربتموها إلى الخير في جزائها وثوابها ومنزلتها عند ربها، وإن كانت غير ذلك كان الميت شرا تضعونه عن رقابكم فلا مصلحة لكم في حمله أو في المطلع عنه، فإنكم كلما تعجلتم في دفنه خلصتم من شره، خلصتم من شره. من يعامل لا يعامل معاملة المعلوم وارد جدا بهذا الحديث. حقيقة تأخير يعني أسباب دفن الميت كثيرة، بل إن قلت وإلى الله المشتكى من خلاف السنة من قبل كثير من الناس أن الأصل أصلح عند الناس اليوم هو عدم العجلة، وأن الأصل هو التأخير في الدفن لما أبعدت النجعة. فالناس اليوم تحت سلطان العاطفة الصادقة على تحسين الظن بهم أو على المراسيم والمظاهر الخداعة الغالبة على أفعالهم وعلى وجود مراسم خاصة من الحضور والتعزية والاصطفاف، ولا سيما بعد الدفن من قبل بعض من يحب الميت من الأقارب ولا بد من حضورهم ووجودهم، لا يجد سبيلا لذلك إلا بأن يقرروا تأخير دفن الميت وإلى الله المشتكى. فبعض العوائل لها روتين معين في الدفن والاصطفاف وما شابه، وهذا الروتين يقضي بأن يؤخر الميت. قد يكون له ولد أو قريب شقيق، قد يكون مشغول بصفقة تجارية ينتظر ربحا ينتظر شيئا، فأقول الدفن مش اليوم بعد يومين، نسمع بعد يومين وبعد ثلاثة اليوم في دفن الميت. فلابد من بعض كبراء العائلة وإن كانوا غائبين لا يليق بمنزلتهم في بروتوكولات الناس أن يدفن له قريب وهو غير حاضر، وعدم حضوره يعني هذه إهانة في بروتوكولات العائلة. ما بصير ندفن فلان، فلان بن عمه العلم له قيمة وله منزلة اقتصادية اجتماعية أو منزلة يعني له عنده أموال أو ما شابه، لا يكون حاضرا. وأكثر ما يظهر هذا عند الكبراء، هذا يظهر كثيرا عند دفن رؤساء الدول، فحتى يحضر أقرانهم أو من ينوب عنهم. ولا بد من تأخيره حتى يدفن يعني أيام معينة. وقد يكون الذي يأتي يعني حاكم نصراني أو بوذي غير مسلم، بس بروتوكولات بين الدول لا بد من يعني حضور سائر الرؤساء ومنهم يعني في منزلته ليحضروا ويشيعوا الميت بمراسيمه. ومن أسوأ أنواع تأخير الدفن ما تصنعه بعض المستشفيات من حجز الجثة، وتقول الجثة عليها أموال، وتقول ويقول المستشفى لا نعطيكم الجثة حتى تعطونا منها. وهذا جهل مركب. لماذا؟ لو أردنا يعني نذكر موضوع المال والمستشفى وتعلق المستشفى بالمال ذكرنا حالات ثلاثة لا رابعة لها: أن يكون الميت دخل بكفالة ما يقدر أن يدفع فيكون قد دخل بكفالة. فهل من معنى لحجز جثته مع الكفالة؟ طيب نسمع الأذان ونجم إن شاء الله على الثانية اثنتين متبقيتين. قلنا الميت إما أن يكون قد دخل بكفالة فهذا لا لحجز جثته، لأن المال تحمله الكفيل، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم الذي يكفن والذي يغرم، وإما أن يكون الميت معسرا ليس عنده شيء، فالآن لا ذمة له ولا معنى لحد جثته، فهو حي لا يستطيع أن يدفع. هل تتخيلون أنه يدفع عند الوفاة؟ وهذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة أن يكون موسرا له تركة، فإذا كان موسرا وله تركة فبوفاته حق المستشفى في تركته لا في ذاته، إذا مات الميت وله تركة الآن المستشفى حقه في الذات ولا في التركة؟ هو في التركة، حقه في التركة. ولذا حبس جثة الميت، تأخير الميت من أجل استرداد المال، وقد يبقى في ثلاجات الثلاجة مرعم الزمن، هذا ظلم للميت. وينبغي فصل المحاسبة أو تسليم الجثة عن موضوع المال، وينبغي إيجاد طرق شرعية في هذا الباب، وما ينبغي أن تحبس الجثة البتة، وأن يتعطل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عدم المقدرة على أسدد في صناديق المحسنين وما شابه. ترخص بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقرر أنه يجوز دفع الزكاة لسداد دين الميت، من مات عليه زكاة فيجوز. قول الحنابلة خلاف قول الجماهير، وليس هو المعتمد عند الحنابلة، لكن هو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، ويجوز دفع الزكاة لسدادها عن الميت. فالميت ما ينبغي إن عصى الله وقصر أن يستطيع الدفع، أن نعصي الله فنقصر في العجلة في إتمام في دفنه، وهذا من معاني شر تضعونه عنه. أحد يقول هذا ميت، كيف شر الله عنه؟ إما شر بالأثار التي أبقاها وراءه مثل هذه الصورة، شر تخلص منه، أو أن المعاصي يبقى لها أثر حتى بعد الوفاة. الأنبياء في المحشر لما يأتيهم الناس يفزعون إليهم يسأل ربهم أن يقيم القيامة، كل منهم يذكر ذنبه، لا تظن يا من أذنبت ثم تبت بقيت منزلتك عند ربك بعد ذنبك، وإن تبت من كمنزلتك قبل فعلك الذنب. الأنبياء في المحشر كل يذكر ذنبه، وكل يقول ذهبوا إلى محمد، وما تسأل وتقول كيف هذا ميت وين شره؟ الميت شره هو معصيه، وشره كله في المعصية والغفلة وسوء العمل شرور النفس. فلا تظن أن الشر في شر النفس، إذا ماتت النفس زال ذهب الشر، في شر في عمل، شر العمل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلام له كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، العمل له شر، النبي كان يتعود منه. بل أسوأ أنواع الشرور التي تحيط بالإنسان سيئات العمل، إذا تراكمت على القلب وإذا أحاطت بالإنسان فلن تصبح سجدا للإنسان يكاد لا يخرج منه، كما قال الله تعالى فأحاطت به خطيئته، فكان الخطيئة تحيط بالإنسان كل جانب. فما تقول الإنسان مات أين شره؟ لا، شره سوء عمله الذي قدمه، سواء شر فيما هو مقبل عليه، وهذا هو الغالب وهذا هو الأصل، فيما هو مقبل عليه شر ضعونه عنكم، شر الذي يلقاه الذي هو مقبل عليه، كما قال في الخير في الرواية الأولى قال خير يقدمونه إليه، لكن أنت الذي تقدمه فأنت الذي تصنعه، أما الأول فأنت ليس لك نصيب، إنما هو لقي جزاء عمله، جزاء وفاقا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل ذكر الليث هنا في الشرح يقصد به الليث بن سعد، وهل هو إمام معتبر؟ نعم، هو الليث بن سعد إمام أهل مصر، كان عسالا وكان ثريا وكان يرسل الأموال لإمام مالك بن أنس شدة الغنى. والخطيب البغدادي ترجمه تاريخ بغداد وقال ضيعه تلاميذه، كم من إمام ضيعه تلاميذه، بل قال لو اجتمع الليث ومالكا تباع الليث مالكا في من يزيد، لو اجتمع الليث ومالك لو اجتمعا معا في العلم لباع الليث مالكا في من يزيد. إذا تجرأ الليث بن سعد فكتب رسالة إلى الإمام مالك ينكر عليه فيها بعض الأشياء، ورسالة الليث لمالك ورسالة أبي موسى الأشعري، رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، هاتان الرسالتان هما موضوع كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم. يعني كتاب إعلام الموقعين جله يدور حول هذين الرسالتين، شرح هاتين الرسالتين. أورد الرسالة بتمامها وكمالها، ثم عقد مباحثات أجاد فيها وحلق وطار لباب القيم رحمه الله. وسمعت الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقول سمعت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول كتاب الإسلام إعلام الموقف. فلما سمعت هذه الكلمة طرت في الإعلام وذهبت إليه وقلبته وفتشته وجمعته ونسخه، قرأته أكثر من 10 مرات، ويسر الله لي أن شرط هذا الكتاب ببركة تلك الكلمة. صلى الله عليه وسلم وإياكم من المقولين. إذا قال قائد أن ظاهر الحديث يدل على أنهم لن يصدعوا الجنازة، من أين لك في أن ظاهر الحديث لن يصدعوا الجنازة؟ اقرأ الحديث لن تجد ظاهرا من الحديث أنهم لن يصدعوا الجنازة. قبره ليلا وكفنوا بكفن غير طائل، هل هذا يكفي لأن نقول أن ظاهر الحديث أن الصحابة كانوا في جهالة أو غفلة حاشاهم ورفع الله قدرهم أن يصنعوا ذلك؟ ليس أمر كذلك، لا يوجد مستند لمن زعم أن ظاهر حديث الباب أن فيه أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم صلوا لم يصلوا على الميت الله تعالى. طيب شيخنا بارك الله فيك، لماذا لا يكون زجر النبي عن الدفن ليلا مشروطا بالصلاة عليه؟ يقول زجر النبي عن الدفن ليلا مشروطا بالصلاة عليه، هل الأصل في الصلاة على الميت أن تأخذه الدفن، ولا الدفن والصلاة أن تكونا بعيدتين؟ الأصل في الأحكام عند الفقهاء في أحكام الجنائز يتبع الاغتسال تغسيل الكفن، ويتبع الكفن صلاة. ما تقول صلوا عليه غسلوه في أمريكا وكفنوه وجابوه للأردن وصلوا عليه، لا، الأصل الصلاة والتكفين والتغسيل أن تكون متتابعة، والانفكاك هذا لا معنى له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.